بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: ويستحب الإجابة إلى وليمة العرس، وليس له أن يستجيب إلى وليمة الختان، فإنها محدثة. وإذا حضر وليمة العرس لم يكن عليه الأكل، بل إن أكل وإلا دعا وانصرف، وإنما يستحب الإجابة إليها إذا لم يكن فيها لعب ولا منكر ولا لهو، فإن كان فيها محرم حرمت الإجابة، وإن كان فيها مكروه كرهت الإجابة. ويكره لأهل المروءات والفضائل التسرع إلى إجابة الطعام والتسامح بحضور الولائم غير الشرعية، فإنه يورث دناءة وإسقاط الهيبة من صدور الناس. ويستحب للمسلم عيادة أخيه المسلم.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، ذكر هنا من أدب الإسلام ما يتعلق بالوليمة. والوليمة في الأصل تطلق على وليمة العرس، والأصل في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف حينما تزوج: أولم ولو بشات، أولم ولو بشات. فقال هنا: ويستحب الإجابة إلى وليمة العرس. الصواب في ذلك أنها واجبة، أنه يجب على من دعي إلى وليمة العرس أن يجب إليها، أن يستجيب لوليمة العرس، أن يأتي إليها. طيب، السؤال هنا يا إخوة: هل هذا خاص بوليمة العرس، أي إجابة الدعوة، أم في كل وليمة؟ الظاهر من النصوص أن هذا خاص بوليمة العرس، وما سوى ذلك من الدعوات فهو على الإباحة والحل، فمثل وليمة العقيقة، أو إذا دعا في ختان، أو إذا تخرج من مدرسة، أو نحو ذلك. فالأصل في هذا الإباحة، دعوة الناس على الإباحة، لكن جاء الأمر في وليمة العرس. فقال: ويستحب الإجابة إلى وليمة العرس، وليس عليه أن يستجيب إلى وليمة الختان، فإنها محدثة. والصواب في ذلك أن لا يقال إنها محدثة، قد أجازها أهل العلم، ولا يوجد دليل على المنع منها، ولذلك عند العلماء أن كل دعوة دعاك أخاك المسلم فإنها تكون ضمن الاستحباب، ما لم تكن محرمة. قال: وإذا حضر وليمة العرس لم يكن عليه الأكل. ما معنى لم يكن عليه الأكل؟ يعني لا يجب عليه أن يأكل، يجب عليه أن يجب الدعوة، لكن ليس عليه أن يأكل. والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا دعي أحدكم فليجب، قال: فإن كان صائما فليصلي، يعني فليدعو، وإن كان مفطرا فليطعم. فالأمر بالخيار، لو أنه ذهب إليهم وهو في عجلة من أمره لكن أدى الواجب عليه فيما يتعلق بالحضور ودعا لصاحب المحل ثم انصرف، فقد أدى ما عليه. وأيضا يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، يعني يجب الدعوة، قال: فإن شاء طعم وإن شاء ترك، وهذا أصرح من سابقه. قال: وإنما يستحب الإجابة إليها إذا لم يكن فيها لعب، يعني لعب محرم، لعب محرم، أن تتضمن مثلا قمار أو تتضمن شيء من الألعاب المحرمة. قال ولا منكر كخمر، لو وجدت خمر أو شيء من هذه المشروبات المحرمة أو نحو ذلك فإنه لا يجب عليه الحضور، أو له آلات موسيقية وغناء ونحو ذلك فهذه من الأعذار التي تمنع من الحضور. الله جل وعلا قال وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم. استدل أهل العلم على أو بهذه الآية على عموم عدم حضور المجالس التي فيها معصية لله سبحانه وتعالى. قال ولا له، فإن كان فيها محرم حرمت الإجابة، كان فيها محرم حرمت الإجابة. بعض أهل العلم قال إذا كان في قدومه تغيير للمنكر فإنه يحرص على الحضور، إذا كان في قدومه تغيير للمنكر معنى ذلك أن بينه وبين صاحب الوليمة من العلاقة الوطيدة ما قد ينصحه أن يبارك الله جل وعلا له في عرسه وأن هذه الأمور تمنع من البركة وتمنع من الخير. والإنسان أول ما يؤسس حياته في عرسه يؤسس على طاعة الله جل وعلا. قال وإن كان فيها مكروه كرهت. بعض أهل العلم قالوا المكروه مثل ماذا؟ مثل ستر الحيطان، هذا أمر مكروه، نهينا أن نستر الطين، أن نستر الطين، وهذا أمر قد عمت به البلوى، قد عمت به البلوى، وهو أمر الستائر لغير حاجة. فالستائر توضع لأجل ماذا؟ توضع لأجل النظر وامتناع مثلا الضوء ونحو ذلك، لكن أن يستر الجدار من أعلاه إلى أسفله لغير حاجة. قد جاء أحد الصحابة إلى أظن ابن عمر ونظر إلى بيته قال أحولت الكعبة، رأى الجدران مستورة قال أحولت الكعبة، قال غلبنا النساء. والحقيقة أن النساء دائما تغلب خاصة في هذه الأمور. فعلى كل حال المبالغة، ولماذا النهي عن ذلك؟ يعني فيه مبالغة في شيء لا فائدة منه، قماش يستر جدار، طيب ما فائدة الجدار هذا؟ الجدار الذي تضع عليه من الصبغ وتضع عليه من كذا ثم تستره أيضا بقماش، القماش يستر المراد به أن يستر جانب النوافذ أو الشبابيك أو نحو ذلك. قال بعد ذلك ويكره لأهل المروءات والفضائل التسرع إلى إجابة الطعام والتسامح بحضور الولائم غير الشرعية فإنه يورث دناءة إسقاط الهيبة من صدور الناس، يعني يقصد أعيان البلد أو الكبار في السن أو من العلماء أو نحو ذلك، يكره لهم الحضور إلى كل وليمة. والحقيقة لا دليل على ذلك، فإن الإنسان ربما إن كان كبيرا في علمه أو كبيرا في قومه أو من أعيان قبيلته إذا حضر إلى الصغار أو إلى من لا يسوى في نظر الناس شيء كان هذا من جبر الخاطر، وكان من حسن التعامل، وكان من الإكرام. والنبي عليه الصلاة والسلام قد جاء في حديث قال لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت، ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت. ثم جاء في حديث آخر يا إخوة شر الطعام طعام الوليمة، يدعى له الأغنياء ويمنع عنه الفقراء. فالأصل في ذلك أن الإنسان إذا دعي يدعى إلى أو يجب أو يجيب، إذا دعي إلى طعام يجيب، سواء كان من الأعيان أو كان من ذلك، وإن كان يعني مشغولا أو نحو ذلك فيعتذر من صاحب الوليمة. قال فيه إسقاط الهيبة من صدور الناس، هذا يعني أمر اجتهادي ذكره المؤلف أو ربما ذكره بعض أهل العلم، لكن لا حرج في ذلك والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله ويستحب للمسلم عيادة أخيه المسلم وحضور جنازته إذا مات وتعزية أهله، ولا بأس بعيادة الذمي، فقد عاد النبي صلى الله عليه وسلم يهوديا وقال: كيف تجدك يا يهودي؟
نعم، قال بعد ذلك: ويستحب للمسلم عيادة أخيه المسلم. عيادة أخيه المسلم هذه من حق المسلم على المسلم. جاء في الحديث: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، إلى آخر الحديث. إذن من حق المسلم على المسلم أن يعوده. ما حكم عيادة المريض؟ على الصحيح من ذلك فرض كفاية، فرض كفاية، وهو ما قرره شيخ الإسلام، إذا قام به البعض سقط عن الباقين. لكن كون الإنسان يحرص على عيادة المرضى، ولا سيما من يعرفهم ومن لا يعرفهم، لكن من يعرفهم آكد، فإن هذا مما يجبر الخاطر ويسلي النفس ويفرح بأن إخوانه أو أقاربه زاروا أو أصدقاءه أو نحو ذلك. قال: ويستحب للمسلم عيادة أخيه المسلم وحضور جنازته إذا مات. حضور الجنازة إذا مات، خلاص انقطع عن الدنيا. لكن يا إخوة، أن تزور أخاك في حياته خير من أن تقاطعه في حياته ثم تزوره في جنازته. يحصل من المقاطعة والجفاء والهجر، ثم تلوم نفسك إذا مات وتذهب إلى جنازته. زره في حياته واستسمح منه في حياته، وأصلح ما بينك وبينه في حياته أو في حياتك ربما تسبقه أنت. على كل حال، من حق الميت المسلم على أخيه أمور خمسة على الميت. من حقه عليه الصلاة عليه، أن يصلي عليه صلاة الجنازة، ومن حقه عليه أن يحمله ويمشي به إلى قبره، ومن حقه عليه أن يدفنه، ومن حقه عليه أن يدعو له بعد الدفن، ومن حقه عليه أن يعزي أهله. خمسة أمور: الصلاة عليه، وحمله، ودفنه، والدعاء له، وتعزية أهله. هذه حق للميت. قال: ولا بأس بعيادة الذمي. الذمي من أهل الكتاب، أهل الكتاب على أربعة أحوال: ذمي، ومعاهد، ومستأمن، ومحارب. أو ذمي ومعاهد على يعني الخطاب معه، ومستأمن ومحارب. طيب، أو محارب. الذمي جاء فيه أو جاء في عدم أذيته، وحكمه حكم المعاهد، طبعا على حكم واحد. قد جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. لهم حق، فهي نفوس مؤمنة ونفس غير مؤمنة. النفوس المؤمنة هم الذمي والمستأمن والمعاهد. الذمي والمستأمن والمعاهد، هذه نفوس مؤمنة لا يجوز قتلها، ولأن دخلت بعهد أو بذمة ولي الأمر أو بمواثيق أو بنحو ذلك. وإنما المحاربة للمحارب، فإن اعتدوا عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. يعني القتال يكون لمن لم يقبل أو لمن لم ينقد لأمر الشرع وضوابط الشرع. فقال: ولا بأس بعيادة الذمي. بعض أهل العلم قيدها لما ورد في السنة إذا كان يطمع في إسلامه. النبي عليه الصلاة والسلام حينما زار هذا الغلام اليهودي الذي كان يعمل خادما عنده، جاء إليه فدخل في بيته ووضعه في حجره وقال: أسلم. نظر إلى أبيه فقال له: أجب أبا القاسم. فأسلم، قال: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. كان النبي عليه الصلاة والسلام يرجو إسلامه. فإن رجوت في إنسان وهو في حال مرض أن هذا الأمر ربما يكون سببا في إسلامه ودخوله في الإسلام ويرى من محاسن الإسلام، فلا حرج في زيارته. قال: فقد عاد النبي يهوديا وقال: كيف تجدك يا يهودي. نعم.
قال رحمه الله: فصل. والغيبة حرام في حق من لم ينكشف بالمعاصي والقبائح، لقوله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا الآية. ومن ذكر في فاسق ما فيه ليحذر منه، أو سأل عنه من يريد تزويجه أو شركته أو معاملته، لم يكن مغتابا له، ولا عليه إثم الغيبة، وله ثواب النصيحة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا في الفاسق ما فيه يحذره الناس. ولا يظن بعمر رضي الله عنه أنه أقدم على ما هو غيبة عند نصه على الستة وجعل الشورى فيهم وذكر عيب كل واحد، بل قصد بذلك النصح لله ولرسوله ولأهل الإسلام.
نعم. فصارت
فصل. فصارت الغيبة ما يذكر من النقص والعيب لا يقصد به إلا الإزراء على المذكور والطعن فيه.
نعم. قال بعد ذلك: فصل في الغيبة. الغيبة من الأدواء والأمراض التي للأسف قد لا ينجو منها كثير من العامة، بل ولا الخاصة، حتى يعني للأسف قد يبتلى بها بعض أهل التدين والاستقامة. الغيبة مرض. ذكرك أخاك بما يكره، أن تذكر أخاك بما يكره، وليس أفضل من تعريف رسول الله صلى الله عليه وسلم للغيبة. قال: إن كان فيه ما أقول، قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. البهتان أشد، تكذب عليه. فالغيبة من الأمراض التي يبتلى، وهي من أدواء اللسان، وينبغي على الإنسان أن ينظر في كلامه. قد جاء في الحديث أنه يؤتى بالرجل عنده حسنات مثل الجبال، يأتي وقد ضرب هذا واغتاب هذا وأخذ مالها، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته أخذت من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار. الإنسان يحافظ على الحسنات، تصلي وتصوم وتتصدق وتدعو الله جل وعلا في سرك وتقرأ القرآن، ثم تهب هذه الحسنات لمن اغتبته، هذا غبن وهذه غفلة. قال: الغيبة حرام في حق من لم ينكشف بالمعاصي والقبائح، وسيأتي هذا. قال: لقوله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. فالغيبة هي من الكبائر إجماعا عند أهل العلم، هي من كبائر الذنوب. قال: في حق من لم ينكشف بالمعاصي والقبائح، معنى ذلك الشخص المستتر، اطلعت عليه لا تغتابه، ما كان يجاهر بذلك. المجاهر بذلك هو قد أعلن عن نفسه، هو أعلن عن نفسه. قال: ومن ذكر في فاسق ما فيه ليحذر أو ليحذر منه، أو سأل عنه من يريد تزويجه أو شركته أو معاملته، لم يكن مغتابا له، ولا عليه إثم الغيبة، وله ثواب النصيحة، لقوله عليه الصلاة والسلام: قولوا في الفاسق ما فيه يحذره الناس. الحديث لا يصح، الحديث لا يصح موضوع. لكن على كل حال، ذكر الفاسق بما فيه ليحذر أو ليحذر أمر جائز. يقول الناظم: والقدح ليس بغيبة في ستة: متظلم ومحذر ومعرف ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. هذه الأمور الستة ذكر منها أمر الفاسق المؤلف رحمه الله. إذا جاء رجل يريد أن يتزوج قريبة لك، أو جاء رجل إلى فلان يريد أن يتزوج قريبته، فجاء إليك يستنصحك: تعرف فلان؟ فإن كنت تعرف أنه لا يصلح لأمر الزواج، لا يصلح لأمر التجارة، لا يصلح لأمر الشراكة، لا يصلح أن يكون جارا، أخبره، لا حرج عليك. لكن ما هي نيتك؟ النصيحة ولا الفضيحة؟ النصيحة أنت مأجور، الفضيحة أنت مأزور. إذا كان مقصودك النصيحة أن تذهب عن أخيك من ما يتوقع من البلاء بسبب هذا المجاور أو بسبب هذا الخطيب أو بسبب هذا الشريك، فلك أن تنصحه، لكن أن تتجاوز المقصود من النصيحة لا يجوز، أو أن تفتري عليه لا يجوز، أو أن تنفر عنه بغير مقتضى لا يجوز. فالنصيحة من النصح وهو الخلاص والإخلاص، لابد أن تكون مخلصا في نصيحتك. ثم على هذا المنصوح الذي نصح، لا فلان هذا لا يصلح أن يكون زوجة لكريمتك أو لقريبتك أو لابنتك، يجب عليه أن يستفيد من هذا النصح وإن لم يقبله. قد لا يقبل، يأتي إلى شخص آخر ويسمع منه فيقول له لا والله يعني لا إشكال فيه زوجه، فيأخذ بنصيحة الآخر، فليس له أن ينقل نصحك له. هذه يعني من إيغار الصدور. جاءني مرة أحد الآباء يستنصحني في زواج ابنته، قلت لا والله ما أنصحك. فجاءني الزوج قال والله جاءك عمي يستنصحك فيا، فأخبرته أن لا يزوجني. وجزاه الله خير، ناصح هذا عمك ما شاء الله. فمثل هذا الأمر يوقع الإيغار في الصدور. أنت حينما تستنصح فلانا من الناس فينصحك، فهذه لك. فعلى كل حال الواجب على المسلم إن كان يعرف شيئا أن ينصح، وإذا لا يعرف شيء يقول الله أعلم، انظر في غيري. هذه أعراض الناس، هذه أعراض الناس. لكل حال هذا الرجل طلق المرأة. المقصود من هذا كله يا إخوة، في باب الشهادة، في باب الشراكة، في باب الجوار، في باب الزواج، في غيرها من الأبواب، لابد أن تحرص على الصدق، لا تبالغ، لا تزيد في العيار كما يقولون، وكن واقعيا واذكر العيب الذي يقتضيه الحال. شخص يسألك مثلا عن الشراكة، لا تأتي إلى تقول الله بينه وبين أولاد عمه مشاكل وشيء لا يصلح في أمر التجارة ولا صلة له بأمر التجارة، لا تذكر عيبا لا يقتضيه الحال. هو يسألك عن التجارة، قل له فلان أمين أو غير أمين، فلان يتلاعب بالمال أو لا يتلاعب بالمال، فلان جيد في التجارة أو غير جيد متهور. إذن شيء يتعلق بما سألك عنه، لأن ما سوى ذاك محرم، سوى ذاك محرم لا يجوز، يبقى غيبة. قال لم يكن مغتابا لا ولا عليه إثم، قال بل له الأجر إذا كان صادقا وناصحا له الأجر في ذلك. ثم قال ولا يظن بعمر رضي الله عنه أنه أقدم على ما هو غيبة عند نصه على الستة، يعني حينما اختار الستة في أمر الشورى وجعل الشورى فيهم حيث ذكر عيب كل واحد منهم، وهذا ورد في ترجمة عمر أنه قال فلان لا وفلان كذا وفلان كذا، لا يريد بذلك الغيبة عمر رضي الله عنه وأرضاه، وإنما أراد بيان الحال فيما تقتضيه المصلحة في ذلك. قال بل قصد بذلك النصح لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولأهل الإسلام. قال فصارت الغيبة ما يذكر من النقص والعيب. الغيبة ما يذكر من النقص والعيب، قلنا أشمل من هذا تعريف النبي صلى الله عليه وسلم للغيبة، ذكرك أخاك بما يكره. وإذا ورد تعريف لمسألة في السنة النبوية أو في قول الله جل وعلا فلا يتعدى. قال لا يقصد بها إلا الإزراء على المذكور والطعن فيه، والطعن فيه. من أبواب القدح الجائز والذي لا يعد غيبة وهو ما نص عليه أهل العلم، الطعن في أهل البدع والضلال والتحذير منهم، سواء بأسمائهم أو بأوصافهم أو بأحوالهم أو بأسماء جماعاتهم، فإن هذا أمر لا حرج فيه إذا كان الإنسان صادقا ناصحا في تحذيره، تحذير من الجماعات المنحرفة. النبي عليه الصلاة والسلام حذر، قال الخوارج كلاب أهل النار، قال: شر قتلى تحت أديم السماء. قال عليه الصلاة والسلام: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وإرم. قال: لا تعودوا. قال القدرية: مجوس هذه الأمة، إذا مرضوا فلا تعودوهم، وإذا ماتوا فلا تشهدوا جنائزهم. حذر النبي عليه الصلاة والسلام من هذه الجماعات المنحرفة، وذكر ما تكون عليه في المستقبل من الانحراف، وحذر الأمة منها، وحذر الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وحذر من جاء بعدهم من التابعين وأتباع التابعين وأئمة الإسلام إلى عصرنا الحاضر. لا زالت هذه سنة أثرية صحيحة واردة عن الصحابة رضي الله عنها، وعليها مضى العلماء إلى زماننا يحذرون الأمة نصحا للأمة. هم يعرفون أن أعراض الناس شديدة، ويعرفون أن الكلام بغير علم ثقيل، ويعرفون أن التحذير بغير معرفة أمر عظيم، لكن الذي دعاهم إلى ذلك بعد معرفتهم وعلمهم نصح هذه الأمة. ولا يمكن أن تجد عالما يحذر من غير ذكر دليل أبدا. إذا التحذير لا يكون بالهوى، ولا يكون بالرغبات، ولا يكون للمسائل الشخصية، ولا يكون للانتقامات النفسية، بل يكون لدين الله جل وعلا. لا يمكن أن تجد عالما يحذر لأنهم ما أعطوه قدره، أو لأنهم ما حضروا مجلسه، أو لأنهم ما أثنوا عليه، أو لأنهم ما أبدا. إنما يحذر ويبين ويفصل ويذكر من أدلة تحذيره لما فيه من ضررهم على أهل الإسلام. وقد تشتد العبارات في ذلك على وقع الجرم وعظم الفساد الذي يحصل من مثل هذه الجماعات. العلماء في زماننا كما حذروا من الجماعات المنحرفة السابقة كالجهمية والمعتزلة والخوارج، حذروا كذلك من الجماعات المعاصرة كالإخوان والسرورية وغيرها من الجماعات التي ناقضت في جملة من أقوالها وتقريراتها منهج أهل السنة والجماعة في مسائل الخروج على الحكام، وفي قضايا الثورات والمظاهرات والانقلابات والتفجيرات والتدميرات والتكفير ونحو ذلك من مظاهر الفساد الذي عندهم. فلما حذر العلماء الأجلاء الكبار الذين هم أئمة صدق في هذه الأمة ولهم لسان صدق فيها، ما حذروا لأن هذه الجماعة تنافسهم، ولا لأن هذه الجماعات أخذت الشهرة عنهم، ولا لأن هذه الجماعات تأخذ مجالا من مجال دعوتهم أبدا. حذروا نصحا للأمة، وبينوا فساد هذه الجماعات، ولم يقبل بعض الناس مثل هذه التحذيرات لأن هواه قد ارتبط بهم، وقناعته قد التصقت معهم، وحبهم قد امتلأ بقلبه، فلذلك ما قبل أن يسمع كلام العلماء على كثرة تحذيراتهم وبيانهم وأدلتهم، لكنه غلب جانب هواه. والذي يغلب جانب هواه يا إخوة ما تملك له شيئا. لو أنك رتلت عليه القرآن ترتيلا، ولو ذكرت له من النصوص ومن الإجماعات ومن آثار السلف والتابعين وأقوال العلماء المعتبرين، ما أقام لها وزنا، لأن هواه قد غلب عليه. فلذلك يرى الباطل حقا والحق باطلا، وهو بعين عوراء لا يرى الحق. فحينما حذر العلماء الأمة من هذه الجماعات، حذروها نصحا وشفقة عليها، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم ذكر لنا الأمر الكوني الذي سيقع في هذه الأمة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار. لما يقول لك النبي عليه الصلاة والسلام كلها في النار، معنى كن معها ولا احذر منها؟ احذر منها، كلها في النار اجتنب طريق أهل النار، كلها في النار ابتعد عن سبيلهم، كلها في النار ابتعد عن تقعيداتهم وتأصيلاتهم وانحرافاتهم، وكن مع مسلك النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، مع دينه الذي هو وسط بين الغالي فيه والجافي عنه. فقال: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: هي مثل ما أنا عليه وأصحابي. في رواية قال: هي الجماعة. الجماعة ما كان عليه الصحابة وما هو مقتضى السمع والطاعة لولي الأمر وما عليه أهل الحق، هذه كلها صفات الجماعة. فهذا الباب من التحذير لا يأتي صاحب ورع بارد أو مثلج فيقول اغتبتم الدعاة. طيب نقول أنت وجماعتك ورؤساؤك وكبراؤك وأربابك طعنتم في دين الله جل وعلا، أولتم النصوص، حرفتم القرآن، أضعفتم دلالات السنة، يعني هل يجوز للإنسان أن يسكت عن هذا ثم أراعي حال شخص وأنا أرى الأمة كلها تتأثر؟ لا. لذلك لما قيل للشافعي في زمنه نحو هذه العبارات قال والله لأن يكون جميع أهل الأهواء خصم لي بين يدي الله أهون من أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم خصمي يقول لم تدفع عن سنتي، لم تدفع عن سنتي، يكون كل أهل الأهواء والضلال خصمي. لكن يا إخوة، ونحن في خضم هذه الفتن العظيمة، فتن الافتراق في الدين والحزبيات والجماعات والانحرافات، ينبغي للمسلم أن يعتصم بما يجب عليه الاعتصام به، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ما هو حبل الله؟ قالوا كتاب الله، قالوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من التزام الجماعة والسمع والطاعة وعدم الخروج، هذه فيها نجاة للعبد. لكن إذا انحرف الإنسان عن هذه السبل سلك طريق أهل الضلال، خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا، وخط عن يمينه خطوطا وعن يساره خطوطا، ثم قرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. على رأس كل سبيل من هذه السبل شيطان يدعو إلى حزبه، هذا يقول لك تعال كن إخوانيا، هذا يقول لك تعال كن سروريا، هذا يقول لك تعال كن تحريريا، هذا يقول لك تعال كن منفلتا، هذا كل واحد يدعو إلى حزبه، يدعو إلى جماعته، يدعو إلى فكره. ثم من قدوته؟ رأس الجماعة. قدوتهم النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا. يحققون هدف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا. عندهم أهداف في الجماعة، عندهم أصول معينة ينطلقون منها. فلذلك حذر منهم، بل أجمع أهل العلم على التحذير من هذه الفرق والجماعات منذ عهد السلف، فيما ذكر البغوي وفيما ذكر الصابوني وفيما ذكر شيخ الإسلام وغيرهم من أهل العلم في التحذير من هذه الجماعات التي تشتت الأمة وتضعف الأمة وتفرق شملها وتضعف قوتها، وبهم تستبيح الأعداء بيضتها. لكن لو كانت الأمة على يد واحدة ومع قيادتها وفي قوة، كانوا في قوة، كانوا في منعة، لكن استطاع العدو أن يشتتهم وأن يفرقهم إلى فرق وأحزاب. نعم، نقف على هذا إن شاء الله ونكمل في اللقاء القادم. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، الحمد لله رب العالمين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.